بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، غريب يا مظلوم كربلاء، السلام عليك يا ممتحنا، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرا. قف على قبر فاطمة بالبقيع بعد مسق الحشايا وسكب الدموع، والثم الترب من حواليه وانشاق من شذاه نسيم زهر الربيع، وأبلغنها السلام عني فإني لمروع فيها بخطب مريع، وتذكر أذية القوم فيها وعج حزنا نحو قبر الشفيع. وتذكر ما نال بنته من كروب مفجعات يشيب منها رأس الرضيع قل له أيها النبي شكات لك عندي مشفوعة بدموعي فأعرني المسامع منك فيها فصدى يصم أذن السميع إن التي على أبوابها الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بعد تطهيره بشأن رفيع يعني بس أحرقوا باب الدار قال لا يا وأسقطوا بالباب محسن عصرا بعد تأليمها بكسر الضلوع أنا لتلومني له هاجة أحزاني جنك ما تدري بالذي فعلتايا مني خذوا حقي ولا راعال وهجموا علي داري وساتر ما والمرتضى قاعد وعبراته جرية وينظر بعين بابنا وجه النيرة أنا لا تلومني ضلع انكسار بالباب قوة ما قصروا فينا يا عدي من جنك ما تدري هالعبيد بيا سوا سقطني المحسن وخلى الجسد نحلة أنا جسم انتحل من ضربة مسمار صدري واللطمة عيوني وداح الباب يدري كل ما جرت نكبة علي يزداد صبري وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان أنا ظليت أدافعهم وظنتي يرحموني ما لو علي بالصوت ظلوا يضرب والله يا سلمان الضروب والرام متوني وقصدي أبذ شكواي للواحد الديان وجرها وجرها وين ون على الزغرة وجرها عدوها بنار حجرتها وجرها يا بنت اللي الشمر سبغة وجرها عن المذبوح يوم الغاضري ولكن الأمر والمرجع إلى الله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الكريم أبي القاسم محمد عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء باستشهاد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وابنته الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. القرآن الكريم من جملة التوصيات التي أوصانا بها أن نتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة لنا، والأسوة هنا بمعنى الاتباع وبمعنى الإطاعة، وهذا التأسي الذي أشار إليه القرآن الكريم ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتأسى بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن لكي يتحقق هذا التأسي وهذا الاتباع والإطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله لابد من مرحلة أولى في معرفة المتأسى به لكي يتحقق عنوان التأسي، بمعنى أنك تتأسى بإنسان ما فرع معرفتك بذلك الإنسان، وإلا فأن لإنسان أن يتأسى بإنسان يجهله، فالتأسي فرع المعرفة. فيا ترى كيف نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وبالتالي نحقق عنوان التأسي؟ معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله، يبقى الخلق قاطبة إلا ما استثني أنه عاجز على معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله حق معرفتها، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى كنه النبي وشخص النبي صلى الله عليه وآله إلا من استثناه الله عز وجل. وهذا المعنى بصريح قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يعرفني يا علي إلا الله وأنت. فإذن معرفة رسول الله حق معرفته ومقامه ومنزلته عند الله لا يمكن لأحد أن يتوصل إليها، ولكن هذا لا يعطي مبررا لأحد أنه لا يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله. فإنك كلما زدت معرفة واقتراما من النبي صلى الله عليه وآله زاد عنوان التأسي الذي أمرت به في كتاب الله. لكن ما هو الطريق الذي من خلاله والمنهج المعتبر الذي بواسطته نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فطرق المعرفة ومنهاج المعرفة يختلف من شخص إلى شخص، وكل منهج من المناهج تعتريه بعض الإشكالات وبعض الملازمات التي لو أخذنا به لأثبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله ما هو منزه عنه قطعا. فمثلا البعض لكي يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله اختار منهاج السيرة وما ذكره أرباب السير، فقد ألفوا المؤلفات وكتبوا الكتب والمجلدات في رسول الله صلى الله عليه وآله. فأنت إذا أردت أن تتأسى بالنبي فما عليك إلا أن تأخذ كتابا من كتب السيرة وتتصفح في ذلك الكتاب، تتعرف على النبي صلى الله عليه وآله من خلال مفاصل حياته وشؤونه وأحواله التي ذكرت في تلك الكتب. والذي يعزز هذا الأمر لا توجد شخصية في العالم بأسره كتب عنها الكتاب وألف حولها المؤلفون كما كتبوا في رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هناك تفاصيل دقيقة لحياة رسول الله عادة لا تذكر في تراجمة الرجال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه محط اهتمام لسائر المسلمين فتناولوا حتى تلك الجزئيات والحيثيات الدقيقة والتي والجزئيات البسيطة التي قد لا يعار لها اهتمام فيما لو كانت إلى شخصية أخرى. فتشير السيرة إلى شكل حذاء النبي صلى الله عليه وآله ونعله، إلى درعه، إلى لون مكحلته، لو دخل إلى بيت الخلاء يدخل بأي رجل، وإذا خرج يخرج بأي رجل، ما هي أحواله مع جيرانه، مع مناوئيه، مع محاربيه، وغيرها من التفاصيل الدقيقة. فإذا هذا المنهج يقول لك إذا أردت أن تتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله فخذ أي كتاب من كتب السيرة، مجلدات موسعة كتبت حول رسول الله صلى الله عليه وآله. هل يمكن الاعتماد على هذا المنهج أم لا؟ هذا المنهج لوحده لا يمكن الاعتماد عليه، فلعلك تأخذ كتابا من كتب السيرة والتي هي تعتبر أصح الكتب بعد القرآن مباشرة، صحاح المسلمين المنتشرة ما بينهم، ولكن هذه السيرة قد نسبت لرسول الله صلى الله عليه وآله ما يتنافى مع عصمته وكماله. لماذا؟ هذه الكتب وما وردنا من سيرة النبي لم تكن بيد أمينة، بل كانت بأيد تطوع أحداث النبي مع رغباتها ومع ما يوافق سلطتها ودوامها، فكانت تغيب كثيرا من سيرة النبي وأقوال النبي، وتختلق بعض المواقف والأقوال للنبي صلى الله عليه وآله النبي منها براء. مثلا في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب عند المسلمين بعد القرآن مباشرة، لا نقول المسلمين، بعض المسلمين، من ضمن المواقف التي ذكرها لرسول الله صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله حاول الانتحار أكثر من مرة، وكاد أن يلقي بنفسه من على شاهق. هذا وين موجود؟ في كتب المسلمين. من الأحداث التي وردت والسير التي كتبت في هذا الكتاب وفي غيره أن النبي كان يسمع الغناء من غير أن ينهى عنه. رواية ترويها عائشة، هذا موجود في صحيح البخاري، تقول: كانت لدي مغنيتان ترقصان وتعزفان بالمزامير، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنه لم ينبس ببنت كلمة، وذهب إلى مضجعه فاضطجع فيه. والمغنيات يغنين ويعزفن المزامير ويرقصن، زين هي أم المؤمنين، ليش جايبة هالمغنيتين في الأساس؟ اللي صار أبو بكر لما سمع أصوات المزامير، الرواية لا زالت لعائشة وموجودة في صحيح البخاري، دخل على ابنته عائشة فنهرها وقال إليها: أمزامير في محضر رسول الله؟ وطردهما. والرسول سمع الأغاني من غير أن ينهى عن منكر ولا يأمر بمعروف. هذا وين موجود؟ موجود في كتب السيرة. من الأمور أيضا التي وجدت في كتب السيرة هذه أن النبي كان يبول واقفا، يعني في أشياء يجل المنبر عن ذكرها، ولكن لكي أطلعك وأحدثك عن ما هو موجود في السيرة، ولا يمكن الاعتماد على ما هو موجود في كتب السير التي تناولت النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الغث والسمين موجود في هذه الكتب، وأمور تتنافى مع عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله. فنقول هذا المنهج لا يمكن اعتماده لمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وبالتالي التأسي به. لماذا؟ لأن كتب السيرة لم تكن بيد أمينة، بل عبثت في سيرة رسول الله حتى انطلت علينا نحن بعض المواقف. من الأمور التي ربما سمعتها على هذا المنبر وقد سمعتها في مكان آخر، وربما سمعتها في قنوات التواصل الاجتماعي، ما حدث في معركة أحد. شنو اللي صار في معركة أحد؟ 50 من الرماة كلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله على جبل ليحمي هؤلاء ظهور المسلمين، ولما كانت الغلبة للمسلمين ورأوا هؤلاء بأن المسلمين قاعدين يوزعون الغنائم ويظفرون بغنائم الحرب. قالوا إذا إحنا بعد التزمنا في مكاننا خفقنا من الغنائم. فما الذي صنعوا؟ أكثرهم خالف. النتيجة انقلاب، انقلاب المعركة وموازين المعركة كان سببه مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وآله. فنزل أغلب هؤلاء وانشغلوا بالغنائم، ظفر ذلك الموقف واستغله خالد بن الوليد، فعمد إلى جبل الرمات، قتل من بقي منهم وصار يرمي المسلمين من ظهورهم. النتيجة سقط نيف وسبعين شهيدا، وأيضا قتل سيد الشهداء الحمزة، وأيضا كسرت رباعية النبي. هذه من الأمور اللي مشهورة عندنا وتسمعها. أنا من قلت لك كسرت أنت كملت الجملة لأنك سامع عنها في أكثر من مرة. لما تعرض هذه القضية على أهل البيت، هل كسرت رباعية النبي؟ الصباح بن سيابة يسأل الإمام الصادق عليه السلام، فقال لا، وما خرج من الدنيا إلا سالما. إذن ما هذا الذي نسمعه؟ قال إنما شج في رأسه، أصيب بجرح في رأسه. أنت إذا تمر عليك هذه القضية من غير أن تضعها تحت مجهر التدقيق والتحقيق سوف تجدها أمرا اعتياديا قد يحدث في المعارك، ولكن هو في واقعه عبث بالصورة الجمالية للنبي صلى الله عليه وآله، وأيضا ذكر مثلبة لعلي من حيث لا تشعر. كيف؟ هو من الذي كان يحيط بالنبي ويدافع عن النبي ولا يفارق النبي غير أمير المؤمنين؟ ومن الذي فر إلى أطراف المدينة ووصل إلى المدينة لما هجم خالد بن الوليد؟ أسيادهم. فقالوا شلون هذه الفرار من الزاحف من الذنوب الكبيرة وأسيادنا في مثل هذا الموقف سودوا تأريخهم وتأريخنا. النتيجة حتى يثبتون أنه ليس فقط أسيادهم من هرب وزحف عن المعركة، أرادوا ذلك لعلي بن أبي طالب ولكن بشكل غير مباشر. نثبت كسر رباعية النبي، النتيجة أين علي؟ لو كان عليا حاضرا لدافع عن النبي صلى الله عليه وآله ولم يسمح لأحد أن يتجرأ يرفع سيف على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعروف أمير المؤمنين وهو الكرار غير فرار. فإذا ثبتت هذه القضية بالتبع سوف يثبت بأن أمير المؤمنين لم يكن مع رسول الله، ولو كان معه لما كسرت رباعيته. فإذا التأريخ ليس نقي أيها الأحبة. شبابنا الذين يريدون أن يتعرفوا على رسول الله، كتب السيرة لوحدها غير كافية لأنها مطعمة بسموم وبتصوير للنبي مشوه ذلك التصوير ولا يمكن قبوله البتة. فإذا هذا المنهاج للتعرف على رسول الله لا نقبل به لوحده. خلي يجي المنهج الثاني. المنهج الثاني قالوا هو المنهج القرآني. كيف يعني المنهج القرآني؟ يعني إحنا نتعرف على رسول الله من خلال ماذا؟ من خلال القرآن، من خلال الآيات التي تناولت أحداث النبي وسيرة النبي. لماذا؟ ليش القرآن؟ لأن القرآن هو الذي أمرنا بالتأسي. فهو الذي تكفل ببيان أحداث ومواقف ذلك التأسي من خلال آياته. فالقرآن إذن هو الذي تكفل ببيان هذه السيرة الناصعة، لأن القرآن الكريم لم تطله يد التحريف ولا التزوير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهو محفوظ. السيرة قلتون ما يمكن الركون إليها لأنها لم تكن بيد أمينة، فالقرآن يمكن الركون إليه والاعتماد عليه لأن الله قد تعهد بحفظه. هل هذا المنهاج كاف لمعرفة رسول الله أو لا؟ أيضا هذا المنهج لوحده ليس كافيا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم كما فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، لكن فيه أخر متشابهات. متشابهات يعني شنو؟ خب محكمات يعني واضحات، مبينات، بينات يمكن لكل أحد بأدنى تأمل أن يتوصل إلى معانيها، بينما المتشابه ليس كذلك. المتشابه أنت تحتاج إلى فك رموزه والاستعانة بالمعصوم لمعرفة مراميه ومغازيه. فمثلا من الآيات المحكمات: وإنك لعلى خلق عظيم، آية محكمة واضحة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، آية محكمة واضحة. لكن فيه آيات متشابهات أيضا، وهذه التي تحتاج أن الإنسان لا يعتمد فقط على ظاهرها، بل من اعتمد على ظاهرها أثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله ما يتنافى ونبوته وعصمته. من الآيات المتشابهة: ووجدك ضالا فهدى. ما هو الضلال؟ الضلال الضياع، ضياع الطريق يعبر عنه ضلال، الانحراف يعبر عنه ضلال. زين، تعال انت فسر ظاهر هذه الكلمات. ووجدك، المخاطب من هو؟ النبي صلى الله عليه. ضالا اي منحرفا، فهدى. فاللي اعتمد على ظاهر هذه الآية اثبت ان النبي يمكن أن ينحرف قبل الدعوة وقبل البعثة، يمكن أن يضيع الطريق ولا يصيب في رأيه، يجتهد فيخطئ، يمكن. نقول له من وين؟ قال من هذه الآية: ووجدك ضالا فهدى. بينما هذه من الآيات المتشابهة: فعصى آدم ربه فغوى. أي عصيان هذا والأنبياء معصومون؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بمعنى الآية، أي ذنب قد ارتكبه النبي؟ هل هو هذا الذنب البشري الذي يرتكبه البشر، أم تتحدث الآية عن ذنب آخر؟ هذه من الآيات المتشابهة. فأنت ما تقدر تأخذ من آيات الله وإن كانت محفوظة وتعهد الله بحفظها إلا أنها فيها مشكلة الآيات المتشابهة. المنهج الأخير، وبه نختم أسألكم الدعاء، وهو المنهج الثلاثي. شلون المنهج الثلاثي؟ قالوا هذا المنهج فيه إلى ثلاث قنوات. أنت حتى تتعرف على النبي هناك قنوات بينها تراتبية، عليك الأخذ بها لكي تتعرف على النبي صلى الله عليه وآله. أول تلك القنوات هي القرآن الكريم. تقول للتو قلت لا يمكن الاعتماد على القرآن لكونه فيه آيات ماذا متشابهة، نقول قلنا أنه لا يمكن الاعتماد عليه لوحده، ولكن كمصدر أساس ما يمكن أن تلغيه ولا تستثنيه لمعرفة النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي قد ذكرت له حقائق ومقامات ما عرفناها إلا من خلال القرآن الكريم. فالقرآن لا يمكن استثناؤه. لماذا؟ أولا وثانيا، لأن القرآن محفوظ من قبل الله عز وجل أولا، وثانيا لأن القرآن الكريم قد ذكر لنا القواعد الكلية التي من خلالها يمكن أن نحكم كل ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وما جاءنا من أحواله وشؤونه. يعني أي حادثة تسمعها عن النبي أو تقرأها اعرضها على هذه القاعدة القرآنية. مثلا صحيح البخاري، احنا ما منجيب من مصادرنا، من مصادر سائر المسلمين. صحيح البخاري في قضية ذكرها وهي قضية تأبير النخل. انتم زراريع وتعرفون وش معنى تأبير النخل، بمعنى تلقيح النخل اللي تسمونه تنبيت. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله، بالمناسبة الليلة تصادف ليلة مبيت أمير المؤمنين على فراش النبي صلى الله عليه وآله، وهاجر من مكة إلى المدينة. والمناسبة الثانية إن أهل وإدارة هذا المأتم الشريف يعزمون على شراء بيت لكي يضاف إلى خدمات المأتم، مطبخ وأمور خدماتية، إضافة إلى الطابق الثاني يكون فيها صالة يرجع ريعها والاستفادة منها إلى المأتم نفسه. فالإخوة بدأوا فعلا بالمشروع فجزاكم الله خير الجزاء، يعني ساهموا وليكن لك صدقة مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكي يكون وقفا لهذا المأتم، بالتالي وقف للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تعرفون الوضع لا يسمح بالجمع العلني، ولكن من أراد فليراجع الإخوة في الإدارة بما يتيسر وما يمكنه أن يساهم به، جزاكم الله خير الجزاء. بالتالي أيها الأحبة، إحنا في حادثة تأبير النخل هذه، تلقيح النخل، لما خرج النبي من المدينة أو عفوا من مكة قاصدا المدينة، في المدينة وجد المسلمين يؤبرون النخل، يلقحونه، ينبتونه. فقال لهم رسول الله ماذا تصنعون؟ شو تسوون؟ قالوا نؤبر النخل طمعا في ثمره. فقال لا تؤبروه، لا تلقحون، لا تنبتون. قالوا بعد إذا قال رسول الله فإذا القول قوله. فما أبروا النخل، ما لقحوا، وكانوا ينتظرون الثمر الوفير. لما جاء وقت حصاد الثمار وإذا بتلك النخيل بدل أن تخرج رطبا جنيا أخرجت شيصا. شيصا في اللغة هو هذا الذي يقدم إلى الدواب والبهائم، يعني غير قابل للبشر أن يأكلوه. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا إليه يا رسول الله أمرتنا ألا نؤبر النخل وها هو قد خرج شيصا. زين، شنو قال لهم رسول الله؟ قال أنا ما أدراني بأمور دنياكم، إنما أنا أعلم بأمور دينكم وأخراكم. وإيش فهمني في أمور الدنيا؟ هذه الحادثة هل يمكن أن تقبلها لرسول الله؟ لا. ليش ما نقبلها؟ لأننا لو عرضناها على القواعد التي ذكرها القرآن لوجدنا بينهما تنافي. ما هي القواعد؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى في أمور الدين والدنيا وفي أمور الآخرة وما يرتبط بها. وأحداث كثيرة قد ذكرها البخاري وغير البخاري. عبس وتولى، قالوا اللي عبس منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبس في وجه الأعمى الفقير. نقول كيف يعبس رسول الله؟ ما يمكن قبولها لرسول الله، لأن القرآن إذا تحدث عن أخلاقه تحدث عن خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا القرآن نعتمد عليه لأنه لم تطله يد التحريف أولا، وثانيا ذكر لنا القواعد العامة التي من خلالها نحكم ما جاء في السيرة. القناة الثانية وهي كلمات أهل البيت. ما يمكن، أولا لأن أهل البيت هم الأقرب إلى رسول الله وهم الأدرى برسول الله، وأهل الدار أدرى بما في الدار. ووجدك ضالا فهدى، حار فيها المفسرون أيما حيرة. هذه الآيات المتشابهة إذا ما ترجع إلى الراسخين في العلم ما راح تتوصل إلى معانيها، سوف تشرق وتغرب ولن تصيبك بذا الحقيقة. لكن إذا رجعت إلى من خوطب بالقرآن وفهم القرآن تجد التأويل المناسب إلى هذه الآية ولا يتعداه تأويل. لذلك تكلف البعض وحمل الآية أكثر مما تتحمل لما كان بعيدا عن أهل البيت. لما جاءوا إلى الإمام الرضا عليه السلام قالوا له وإيش المقصود بهذه الآية ووجدك ضالا؟ قال ووجدك ضالا أي مضيعا في قومك، قومك كانوا قد ضلوك. فالضال هنا ليس النبي، إنما من كان حوالي النبي هو اللي كان مضيع البوصلة. فهدى يعني فهداهم إلى معرفتك، عرفهم منزلتك. وين تفسير المسلمين وتفسير الإمام الرضا وتأويله لهذه الآية؟ أنا وياك شنو درسنا في المدارس لما نزل الوحي في غار حراء على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ أنا ما أدري هذا الأيام يدرسون هذا المنهج أو لا، بس إحنا واللي أكبر مني آبائي إخواني أيضا درسوا هذه المناهج. نزل جبرائيل الوحي الأمين على رسول الله وهو يتعبد في غار حراء، فوجده مهيبا فكان يرتعش رسول الله، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فضمه ضمة كادت روحه أن تزهق. قال له يا ولد الحلال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. يا جبريل يقول له اقرأ. في المرة الثالثة يا الله قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأ. ثم ذهب إلى خديجة، منزل خديجة صلوات الله وسلامه عليها أم المؤمنين، وهو يرتعش. قال زمليني زمليني، وإيش فيك يا رسول الله؟ قال نزل علي كذا، وكان مهيبا إذا مد جناحه بلغ المشرق والآخر بلغ المغرب. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل، ورقة قال له بعدين ترى هذا الوحي نازل عليك، يعني رسول الله ما يدري هذا الوحي. إنزين يسأل إمام الصادق ليش أهل البيت ما يمكن استثناؤهم؟ ما هذه الرعدة التي تصيب رسول الله حين نزول الوحي؟ قال الجماعة وش يقولون؟ فقالوا له هذا القول الذي قلته. فقال لا، لا يدخل جبرائيل على رسول الله إلا مستأذنا، وإذا أذن إليه رسول الله قعد بين يديه قعدة العبد. هو ذليل أمام رسول الله، لا أن رسول الله يرتعد لا سكينة ولا طمأنينة في استقبال ذلك الوحي. هذا من الذي كشف أسراره؟ أهل البيت. ثم القناة الثالثة ما ورد في السيرة، يعني الأمور التي لم يذكرها القرآن حول رسول الله وشؤونه صلى الله عليه وآله، ولم تتناولها روايات أهل البيت لا في جزئياتها ولا في كلياتها، حينئذ تلجأ إلى كتب السيرة، لكن بشرط بعد عرضها على كتاب الله وعلى ما ورد عن أهل بيت العصمة عن رسول الله، فإذا كانت توافق ولا تتقاطع مع ما هو موجود في القرآن وروايات أهل البيت أخذت بها، وإذا كنت لا تستطيع أن تسقط ما في السيرة فاستعن بالعالم الأمين الذي يرشدك إلى أخذ الكتاب المناسب حسب عمرك وحسب مستواك العلمي، فبالتالي يرشدك إلى الكتاب الأكمل الذي جاءنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه أيام رسول الله، أنه في أيامه الأخيرة لما اشتد به المرض اتكأ على علي وعلى الفضل بن العباس وقال خذوني إلى المسجد. في هذه الحالة لما رآه المسلمون ورسول الله متكئ على الأكتاف بكوا لحال رسول الله. عادة يتوجه رسول الله إلى محرابه إذا ذهب إلى مسجده، هذه المرة توجه إلى منبره الشريف، رقى المرقاة الأولى ما استطاع أن يرقى الثانية لما أنهكه من المرض، ثم أوصى معاشر المسلمين قال لهم الله الله في أهل بيتي، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، هل نفذ القوم الوصية؟ أنا وأنت نحن بعيدين عن عصر النص، نستغرب على ما جرى على الزهراء من هذا الهجوم ومن هذه الهجمة الشرسة. في كتاب سليم 300 نفر من أجلاف العرب والبوادي قد هجموا على الزهراء عليها السلام. لذلك مو أنت وأنا نستغرب، بل من كان في عصر النص أثاره هذا الهجوم الذهول صدمة حلت لدى البعض. وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخون، قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ قال إيه وعزة جبار، وما على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت من نفسي أن تموت حسرا. أنا ما قال أبويا بيت أبو الحسنين بيتي، وما قال في الزغر احفظوني عقب ماتي، وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي، وهالحطب خلف الباب ليش مجمعي؟ قال غيب شيب بالنار، قالت شبغه عليك وارحل يا خاين الليل عقد للنار تصليك. قال غيب طب الدار، قالت ما اخليك، شافت مصير ولزمة الباب الحزينة. تتحمل يا شيعي يا موالي. بانت انا من الغيب وخذ صوتا وضرب غام، وقال يا زغر حجرتك لازم نطبغى، وحط قوته بالباب يا شيعة وعصرغة. فانطم تنادي يا رسول الله تكون، وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار، ولجل الستر لاذت ما بينه وبين الجدار، نادى على أصحابه وهجم بيهم على الدار، ولجل الستر لاذت وسترت بضعة نبينا، جاه وعصر غوفاق وجنتها لطمغا، وظل عين كسر غبطنها ولا رحمها، وزينب تشوفها وقامت تدافع عن امها، وخرنت وخر المحسن من غمسة قطينة، بقيت عليلة طبت دار وظلت عليلة، وجفنها من الألم ما غمض ليلة، تروح القبر أبوها وتشتكي شو تقله؟ تقله يا بقومك ما رعوني، وخلاف عينك مرمراني، وبر المدينة طلعوني، ومن البج عليك منعوني. يا يابا مر على عبده وضربني، ومن ضربته للقاع ذابني، يا يابا لنكسر قلبه ولا رحمني. أبيات الدعاء تقول أنا بروح لأبويا وبنعي، وبوقف على قبره وبسعي بقل له يا سوري ومنعي على ويش العدا يكسرون. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. يهدى ثواب هذا المجلس لروح المرحومة مريم حسن إبراهيم سبت وإلى أمواتكم ومن مات على الإيمان إلى شهدائنا الأبرار رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.